شاهد ما عليهم لا ينقض لأنه موقع المعدة، فنزلوا منزلة الخير. وإن كان من تحت المعدة فنزلوا منزلة الخارج من الأسفل فينقض. ومن ذلك القسطرة التي تعمل، فالشيء الذي يخرج مثلا من مخرج البول من الذكر هذا ينقض وفي الخلاف، لكن إن كان يجري دائما فإن يجري حكم صاحب سلس البول، حكم صاحب، وإن كان لا لكن بالغالب أنه يجري لا يتحكم فيه يعامل عبر صاحب سلس البول. أما إذا وضع له شيء يخرج منه وكان هذا الخارج فوق المعدة هذا موقع كذا، الجمهور على أنه ينقض مطلقا إذا كان بولا غائبا. وذهب الأعداء الشافعي لأنه لا ينقض إن كان فوق المعدة، ونزلوا منزلة القيد، نزلوا منزلة القيد، وذلك عندما كان يخرج من أسفل له حكم، وكان يخرج من أعلى فيكون يخرج حكم يخرج من أسفل كالقيد. وعلى هذا هل ينقض الدم والقيد والصليب؟ الصحيح لا ينقض ولا مالك والشافعي ولو كان كبيرا على الصحيح، وهذا هو الصواب. فلا ينقض الدم والقيد والصليب وهو مذهب مالك والشافعي، والأدلة في هذا كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه يسافرون وكانوا يغزون وكانوا يصيبون في راحات، كان يحتجم وأمر واحتجم أصحابه وقطع عرقا مريم كعب، ولم يأمر أحد منهم عليه الصلاة والسلام لأحاديث الكثيرة وتصيبهم الجراحات والجهاد كما تقدم. وهذا يبتلى به المسلمون كثيرا ويبتلى به الناس أيضا. أما حديث أنه أمر بالوضوء من الحجامة فهو لا يكون، أو أنه توضأ لم يحتجم وتوضأ كله لا يكون. وحديث أنه قاء عليه الصلاة والسلام فأفطر وتوضأ حديث ابن دردان فقال له من صدق أن أصبت له وضوءه، هذا حديث صحيح رواه أحمد في هذا حديث صحيح، لكن ما دلالة به على الوضوء؟ مجرد فعل، نقول يسرع الوضوء من القيد، يسرع الوضوء من هذه الأشياء، لأن الوضوء ضعف كسل في البدن، لكن وجوب الوضوء شيء واستحباب الوضوء شيء آخر، ولا يتوضأ من مسة النار شيء شرب الشاي، شرب القهوة، أكل اللحم المطبوخ، أكل الرز، يسمى يتوضأ من الأشياء التي مسها، قال النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مسة النار. عدة أخبار صحيحة صحيح مسلم عند ثابت وعائشة وأبي هريرة عند أم حبيبة عند أحمد توضأ من مسة النار، فالوضوء منها مشروع ليس بواجب، إنما يجب الوضوء مما جاءت النصوص به من التوافق المعتادة التي ثبتت كما سيأتي في أكل لحم الإبل. نعم.
وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غير
نعم. وكما تقدم هذه الأمور التي ما يخرج من البدن إن كان بولا غائطا فلا يكون مطلقا عند الجمهور بلا تفصيل، سواء كان بولا معدة أو حمل معدة، لكن هل يقول يظهر وينظر إن كان الخارج فوق المعدة من جنس الفرات والبول الأرض النخوة، وإن كان من جنس القلب الأرض عدمه، هذا يسأل عن الخبرة في هذا. فإن كان الخارج فوق المعدة يأخذ صفات ويخرج من الهم فالأمر لا، وإن كان يخرج صفات لأن الشيء حينما يختلف مخرجه قد لا يأخذ صفات البراد الفاء والغائب، في هذه الحالة الأمر عدم له، وإن كان يأخذ صفات البول والغائب فالأمر أنه ينقض، لأننا على يقين بوجوب الوضوء من البول والغائب فلا نتفعل إلا بيقين. فإن أخذ صفات البراد فلا إحكام يدفع الصفات، وتغير الحكم تغير بتغير الصفات والذوات، فالذوات تتغير بتغير أحوالها، فالشيء قد يكون صدقة وقد يكون هدية بتغيره، النبي عليه الصلاة والسلام ولا صدقة ولا هدية، هو عليه صدقة ولا هدية بتغير من حال إلى حال، فالذوات تتبع الصفات، فالشيء يدفع صفاته طيبة وطيبة، إذا تغير صفاته فإن ذات تتبع الصفات التي تمشوه وتعلوه. فإذا كان لا زالت عليه الصفات التي هي صفات هذه النجاسات بدون غائب فالأمر ينقض مطلقا سواء كان فوق المعدة تحت المعدة، فلا نعول على هذه الأوصاف الفردية فوق المعدة تحت المعدة، هذه أوصاف فردية فيعلم الشارع بالإحكام، إنما علمه بهذه التوافق التي لهذه الصفات، ولهذا كان لا ينقض وإن كان له رائحة كريهة وإن كان يستقبل، لكن لا يقول الصفات التي تكون لمثل هذه النجاسات تكون من أسفل، وربما يخرج من أسفل هذه الأوصاف كما تقدم، أو كثيرا النجس غير المصلح أنه لا يقبل ولو كان كثيرا، فلو خرج الدم ولو كان كثيرا ثبت في حديث أحمد وأبي داود عن جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أن الأنصاري والمهاجر الذي كان ربيع القوم رأى رجل من المشركين وكان يقرأ سورة من القرآن فلم يزل يقرأها ودعه ينسى الدم فلم يترك وصلى وبلغ النبي من عمر عليه السلام ثم بعثه في عهد النبي عليه السلام ولم يخبره ويقول ان صلاه لا تصح ولا صلاه باطل في احد اخرى وقال عمر بعهد عليه الصلاه والسلام. نعم.
وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد او قائم.
وزوال العقل بسكر او اغماء او دواء كل هذا يوم، واذا كان النوم المستحكي المستلقي ينقض فزوال العقل بلا ينقض الا بامر، لأنه النائم قد يتنبه فيتنبه وإن زال عقله بهذه الأنواع فإنه لا يتنبه فهو أولى بنقضه ونقضه ووضعه مع مجموعة من العلم إلا يسير نومه من قاعد إلى قاعد. إن ثبت عند أنس أنه كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام تخفف رؤوسهم ثم يقومون يصلون ويتوضؤون، وجاءت رواية أخرى في هذا الباب لا يصح أن النوم ليس بنافق إنما مضيقة للنفق، فإذا كان مضيقة للنفق فإن الإنسان استلقى أو يعني مدد قدميه وأسود أخرى كذلك. أما إذا كان متمكن في جلوسه أو على الصحيح لو كان قائم، والصحيح لو كان رافع أيضا فلا ينتبه الظهر، يعني لأن القائم إذا نام فإنه ينتبه يعني يسقط الغالب لو لم يكن سقط، والرافع كذلك باب أولى ينتبه إلا إذا سقط، إذا سقط فإنه ينتبه لأنه لا يملك نفسه أو سقط القائم، لكن ماذا انتبه هو نائم هو قائم انتبه هو رافع في الأمر أنه لا يقوم. أما السادس والمستلقي فإنه يستبلغ وقوفهما. نعم.
ومس ذكر متصل أو قول بظهر كفه أو بطنه.
نعم. ومس ذكر بقول عليه أن مس ذكر فليتوضأ فإن في البشرى من حديث زيد الخالد وابن هريرة وأم حبيب وحديث كثير من 13 حديث كلها في مس ذكر وأنه ينقض متصل يخرج المنقطع وأنه لا ينقض الوضوء لأنه هو المراد في مس الذكر، ولأنه يعني قطعة لحم مرمية لا حرمة لها ولا قيمة لها، أو وضوء كذلك قول مس مرجع من أفضى بيده إلى مرجع أبي هريرة أي امرأة أفضى بيدها إلى مرجعها، هذا يشمل الرجل يشمل المرأة يشمل ذكر وذكر غيره بظهر كفه وبطنه لقوله من أفضى بيده، لأن اليد عند الإطلاق من رؤوس الأصابع إلى الرسل، ويقول تعالى والسارق والمقطع وأيديهما وتقطع اليد من الرسل، فاليد عند الإطلاق لا يراد بها إلا الكف ظاهرا وباطنا، هذا هو الصحيح. قال بعضهم الباطن دون الظاهر والأظهر أنه الظاهر والباطن كما قال المصنف رحمه الله. نعم.
ولمسهما من أنثى مشكل.
ولمسهما لو كان أنثى مشكل له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، فمسهما لا بد أن يكون أحدهما آلة صحيحة، إما أن يكون أنثى فيكون مس القبر فينتقض الوضوء، وإما أن يكون ذكر فيكون مس الذكر فينتقض الوضوء، لأنه إما مس ذكر أو ذكر رجل أو قبر أنثى. نعم.
ولمس ذكر ذكره أو أنثى له بشهوة فيهما.
ولمس ذكر ذكره بشهوة إذا مس مس ذكر ذكر أنثى ذكر أنثى بشهوة، فإما أن يكون رجلا فإن كان رجلا فقد مسها فينتقضه، وإما أن يكون أنثى فإن كان أنثى فقد مسها لهذا بشهوة، فإذا مسها لشهوة فلماذا بدأ ينتقضه؟ هذا سيأتي إشارة إليه ونصف إليه، لكن هذا عبرة أو أنثى قبلة، وإن كان الخنثى التي مست قبل خنثى، فإما أن يكون الخنثى هذا خنثى، فإن كان خنثى ومست خنثى قبل خنثى فإنها مست قبل فتكون ينتبه أنها مست قبل خنثى، وإما أن يكون ذكر فإذا مست قبل ذكر فإذا مست القبل فهذا قطعة جاهلة ليس قطعة جاهلة لحمة جاهدة، لمن انتقض؟ لأن مسهده لشهوة، كما لو مس ذكره الذكر مس الذكر الذكر وكانت أنثى أنثى ليس ذكر تبين أنثى فإذا مس هذه القطعة وهي قطعة زائدة فمس أليه فالتقط فيعتبر إما أنه بشهوة في مس الرجل للأنثى أو أن يكون مس ذكره وهو يكون ذكرا صحيحا من تكون أو أن تكون أنثى مس وبلا وبلا فتكون مس فرجا صحيحا أو أن تكون مس قطعة لحية لذكر ويكون المس بشهوة ومس المرأة بالرجل بشهوة ينقض الوضوء هذا هو التعبير في هذا سيأتينا أن الصحيح أنه لا ينقض المس بشهوة نعم
ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها
ومسه امرأة بشهوة هنا أو لمسه بشهوة أو لمسه بشهوة وهذه المسألة فيها خلاف والأظهر والله أنه لا ينقض مس المرأة بشهوة والمس بشهوة على هذا يشمل مرأة مطلقة سواء كانت أجنبية أو محرم زوجة أو غيرها وهذا مذهب الشافعية ومذهب الشافعية مسح قال ينقض المس ولو كان غير شرع هذا مذهب ضعيف ومذهب باطل إنما قد يتقيد صحة قول بأنه إذا شهوة لكن قول أمرا لا ينقض لكن يسلل إذا مس المرأة لشامه أو مست المرأة الرجل بشامه ولو تمسه بها أنه يسد الوضوء لأنه بهذه الحال إذا تحركت الشهوة يسد الوضوء لأن الوضوء نوع نشاء وتبريد فيسرع الوضوء في مثل هذه الحال خاصة إذا كان مسه محرما لمن لا يجوز مسه المس يكون في هذه الحال لأنه مسؤول لهذه المعصية أما إذا كان مباحا فيقول إذا كان بزوجه فيكون المس لأجل الوضوء لأجل النشاء و التطهر الذي يكون أعون على العبادة والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قبل ولم يمس وهذا هو الصحيح وقد روى الإمام أحمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم قبل ثم إذن لأنه ضحك قد روى أحمد بن إسناد صحيح وهو جاحد أبي داود بن إسناد الانقطاع لكن روى أحمد بن إسناد صحيح على شرطهما وأنه عليه الصلاة والسلام قبلها ثم ذهب وصلى عليه الصلاة والسلام بعدما توضأ نعم
ومس حلقة ثوب
نعم كذلك مس الحلقة أو الحلقة يعني هل تضربها هكذا يراجع ضربها ما عندي لها ضرب لكن هم يقولون حلقة ثوب بخلاف الحلقة وحلق الذكر والحلقة هي شيء زائد الحلق من الحديد أما الحلقة هي الشيء الذي يبين كل شيء يبين قالوا حلقة بالسجن وما لا يبين قالوا له حلقة على الأشهر وقيل هو سواء لكن الأشهر أن الحلقة هو ملك والحلقة بالسجن هو ما يبين من الحلقة بالذكر ونحو ذلك ونص على الدبر للخلاف فيه يبعث كل لا يرضى والصحيح يرضى ومس فرجه ومس عليه لأجل أنه خص بعضهم بالذكر والصواب أنه يشمل حلقة الدبر كما هو في الذكر نعم
لا مس شعر مسن وكفر وأمرض ولا مع حال
نعم لا مس شعر وسن وظهر فلو مس كذلك يعني مس شعر المرأة أو سنة أو مس الرجل شعر الرجل أو سنة أو الظهر قال لا يقوم الوضوء لأن هذا من حكم البصر لأن الشعر والظهر من حكم البصر كما هو في الطلاق والظهار ما يقع في الطلاق والظهار كذلك أيضا هو من حكم البصر في هذا كل هذا تفريع على ما تقدم وإذا قلنا الناس لا يقوم مس الجلد ونحو من باب أولى كذا وأمرا كذلك أيضا أمرا والمعنى أنه لا يضر هذا قشر المذهب ولا بأخر إلا أنه يضر وأنه أشد لأن تحريمه أشد ولأنه أبلغ وأن لا يجوز مطلقا بأي حال ومارس أنه أبلغ من مس المرأة أو التلذذ بها، وذلك أنه لا يحل مطلقا، فيحل مطلقا. لكن على القول الصحيح نقول أنه وإن كان على التحريم فحكم حكم المس بشهوة بحق المرأة، وأنه يشرع من الوضوء وإن كان ليس كويس، لكن يشرع الوضوء فيما إذا كان المس بأجنبية لأنها معصية وإذا يحصل به النشاط، وكذلك أيضا بالأمر لأن المعصية فيها أشد وأقبح، ولأنه لا يحل بحال ليس محل للشهوة ولا بالنظر الذي يكون على وجه الشهوة. فلهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله جمل العلم إن من أوجب الوضوء من المس بشهوة فإنه في مس يكون أولى، لكن على ما تقدم يكون الحكم في شرعه شرعية الوضوء مجيئة أنها معصية، فيتأكد الوضوء ويحصل فيه تمام التوبة. وكذلك ولا مع حائل أيضا لو كان مسمع حائل، لأن لا يحصل به مباشرة، وذلك أنه مس ذكر. أما لو مس الذكر خارج الثياب وكذلك كما سيأتي إلى مس المصحف يجوز أن يمسه بحائل، فالمس مباشر والمس وضع اللحم على اللحم، أما إذا كان بحال فإنه لا يمكن الوضوء. نعم.
ولا من المسيء بدله ولو وجد منه شر،
لأن النصوص جاءت باللامس، أما المنوس أو لامسته النساء أو لامسته النساء من مس، بخلاف المنوس. والقول الثاني أن يحصل من المنوس من جهة المعنى هذا، لكن فيما يتعلق بمس الذكر ومس القبول هذا لا شك لا يجب على المنفوس، يجب على اللامس أما المس بشهوة في حق المرأة مس الرجل المرأة فإنه يجب على اللامس، لكن المرأة إذا وجدت شهوة من ذلك هل يجب عليها؟ هم يقولون لا يجب، والقول الثاني يجب للمعنى. وإذا مر على ما تقدم قلنا لا يجب، إنما يستحب الوضوء في حق اللامس من الوضوء من باب أولى.
وينبض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور.
نعم، وينبض غسل ميت، مقروء عن ابن عمر وابن عباس أن الوضوء من غسل ميت مشروع، لكن ينظر ثبوت عنه، والأمر أن لا دليل على وجوب الوضوء من غسل الميت، إنما غسل الميت مشروع من غسل لا الوضوء، هذا ثبت عند ابن عباس عند الحاكم، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إلى أن تغسل حسبكم أن تغسلوا أيديكم، ليس بواجب، الواجب أن تغسل الميت غسل اليدين، ولأن حسبكم أن تغسلوا أيديكم، وهذا يبين المدى ابن عباس في الوضوء أنه ليس بصحيح، وأن المشروع هو الغسل وليس بواجب، هذا ثابت لحديث عائشة في مغتسل من أربع من الجنابة والحجاب غسل الميت وغسل الجنابة، وهذا أيضا ثابت لحديث أبي هريرة من غسل ميت فلا يغتسل، هذا جاء له خروج عند أبي داود بعض إسناده صحيح، جاء في حديث عند أبي داود أنه لما دخل أباه قال إن عمك شيخ قد قال قال اذهب فوارق، ثم جاء فأمره بالغسل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي يتم هو الغسل، لكن ليس بواجب لحديث ابن عباس المتقدم ليس لكم بغسل ميت غسل إذا غسلتم غسلتم وإنما يتم ليس برجل حسب أن تغسلوا أيديكم، روى الحاكم بشهادة صحيح، وروى الخطيب حديث ابن عمر معنى حديث ابن عباس، أيضا ثبت عن حسب ابن عميس عند الموقف بشهادة صحيح أنها غسلت البكر رضي الله عنه قال إن هذا يوم نشاد وأبدعها من حضرة من الصحابة أنه لا غسل عليها، فالمشروع هو غسل البدن لكن ليس بواجب، أما الوضوء فلا تريد عليه، أما حديث من غسله فمن غسله الغسل ومن من غسل في غسل الحمل يتوضأ، زيادة من حمل يتوضأ هذه في ثبوتها نظر إلا شاهدة لها، وأكل اللحم خاصة من الجزور في حديث البراء عند أحمد وابن داود بسند صحيح، حديث جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن وضوء اللحم الإبل قال توضأوا من لحوم الإبل وخصوه بلحمه بالهبر دون المصاريف والكرش والكبد، والصحيح والأظهر أنه الوضوء يجب من كل لحمة، واللحم يطرق اللغة على جميع اللحم، وقال تعالى ولحم الخنزير كما يشمل الشحم بالإجماع ويشمل جميع أجزاء الخنزير، كذلك أيضا اللحم في الجزور يشمل جميع أجزاء، ولا دليل على إخراج كلمة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل شيئا من ذلك. نعم.
وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت.
وهذا في نظر كل ما أوجب وضوءا أوجب غسلا. هذه قاعدة في الحقيقة عظيمة. يحتاج إلى دليل. ما الدليل على أن ما أوجب الوضوء والغسل؟ يقولون الإنسان إذا وقع الجماع يجب عليه الوضوء والغسل. إذا عندنا يجب عليه الوضوء والغسل. الحاجة إذا طورة يجب عليه الوضوء والغسل. أن النقص يطور يجب عليه الوضوء والغسل. إما أن يتوضأ وتغتسل وإما أن يغتسل وتروي مع الوضوء. وهذا من أمر يعني رجع القيم رحمه الله في بدع الرواية أن القول الصحيح والرجيع أنه ينسئ الغسل. وقال سبحانه وتعالى: يكفر الجرم والطهر. والغسل والبدن بالغسل بمنزلة العضو الواحد. ولهذا الصحيح أنه لا يجب الوضوء حتى بالنية. حتى بالنية. وقول ما أوجب وضوءا أوجب غسلا لا دليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث فاطمة بن عائشة في قصة فاطمة بن عويس: اغسلي عنك الدم والغسل. أمرها بغسل الدم والغسل. اغسلي عنك الدم. ولم يأتي تتبعهما بالرواية الصحيحة، لكن جاء غسل الدم في الصحيحين وجاء الاغتسال في الصحيحين، وإلا لم يأتي جمعهما جميعا، لكن ثبت غسل الدم في الصحيحين وثبت الاغتسال في الصحيحين وأنه يجب الغسل، ولم يأمرها بالوضوء عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومن تيمن الطهارة وشك في حدث أو بالعكس فلا على اليقين.
نعم، ومن تيمن الطهارة فإنه يبقى عليه، لأن الأصل بقاء الأشياء على حالها وثبوتها كما كانت ولا ينتقل عنها إلا بيقين. فمن تطهر وشك في الحدث ولا استطاع، فهذا من الصحيحين عند أبي زيد شكر للرجل الذي بحركة الدبر قال أنه عليه الصلاة والسلام قال لما يحرك الدبر دبرا قال يصح حتى يسمع صوت الحجة ريحا. في حديث أبي هريرة صحيح مسلم: لا يخرجن المسجد حتى يسمع صوت الحجة ريحا. يعني عند الدرمذي: لا وضوء الا بصوت او ريح. الصواب ان الانواع صحيحه خلافا لعلها ياتي شعبه وهم فيها وان اختصر الحديث. وعلى هذا نقول اصل البقاء في الطهاره. ومن يقتل الطهاره شك في الحدث، والشك هنا المراد به مطلق التردد ولو حصل عند الرد، ليس المراد بسوء الطرف الا مطلق التردد. او بالعكس يعني شك في الحدث، يعني يقتل الحدث وشك في الطرف، فالاصل انه محدث. وهذا يكفي في كل ما يبقينا في الأصل بقى في البقعة والبدن والثياب والطهارة. فنعم، بنى على اليقين كما تقدم. ولهذا قال العلماء قاعدة: اليقين لا يزول بالشك. قاعدة أجمع العلماء عليها وكذلك النصوص عليها. نعم.
فإن تيقن هنا وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما.
فإن تيقنهما ويقول: أنا أتيقن أنني توضأت واحد قبل الصلاة الساعة 11 يقع أن بعد الساعة 11 وقع مني الوضوء وحد حضرت صلاة الظهر، هل أصلي؟ نقول: ما تعلم أن السابق قال ما أعلم. قلنا: قبل الساعة 11 تعلم حالك؟ قال: نعم، قبل الساعة 11 أنا وحد. قلنا: إذن أنت أنا وحد. قال: بعد الساعة 11 أنا متوقف. قلنا: الآن أنت وحد. هذا هو التقرير. حب التقرير هذا في نظر ولا دليل عليه بقول بضد حاله ولا التفصيل مما يحتاج اليه تاخير ما يقول حاله لا يجوز. حينما نقول انه بضد حاله قبلهما، ولهذا نقول الصواب ان هذا اليقين قد زال فاستوى الطهاره والحد، لانه لا يتيقن لا حدث ولا تيقن، تقابلا فنقول تصاحبا. والاصل وجوب الصلاه بذمته فعليه أن يتطهر
ولا يخرج.
نعم.
ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف.
وهل ثبت حديث عن ابن حزم حديث ابن عوض عن عمر بن العاص يضرب به إذا روى الحاكم والدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام قال: يمس القرآن إلا طاهر. والظاهر أي متوضأ، هذا هو الصواب خلافا لما طاهر أي طاهر القلب من الشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أصحابه ولا يجوز المخاطب بهذا يقال طاهر طاهر من الشرك طاهر القلب. خطاب لأصحابه عليه الصلاة والسلام أنه ربى هنا هو الطهارة من الحدث. مصاب الاستدلال بالسنة، الاستدلال من الكتاب موضع نظر موضع نزاع من العلم، ولهذا أخذ جمهور العلماء أن يجب الوضوء من أن يمس المصحف، ومس المصحف يشمل المصحف جميعا. الغلاف منتصف، وما جاور شيء أخذ حكمه، ويشمل البياض الذي ليس فيه كتاب، ويشمل الجلد الذي ليس فيه كل معنى، لكن لا يدخل في نفس غلاف المصحف الذي تدخله به إلا إذا بلغنا ألزمته فيه، فإنه يكتسب الكرامة باتصاله به كالورق المتصل بالمصحف. والصلاة تقول عليه الصلاة والسلام لا يقرأ صلاة عليكم ولا أحد حتى يتوضأ، صحيح أبو هريرة. كذلك ابن عمر لا يقرأ صلاة غير الظهور ولا صلاة من المغلوب وهو مسلم، وحديث ما يقول لا يقرأ صلاة حديث لا يقرأ صلاة غير الظهور أيضا ولا صلاة من المغلوب عند أبي داود بسند صحيح. وهذا بحديث معنى العلم. والضواب عند جماعة أهل العلم في ابن عباس أطلع بيت صلاة إذا ما أحد الله فيه الكلام، هذا الحديث يدل على اضطراب الإصرار على الوقفة، وجاء بعض الحديث ما يدل على أنه جيد ثابت، جاء حديث جيد عند النسائي، لكن لا دلالة فيه على اضطراب الطهارة، فلا دلالة من هذا الحديث، إنما قد يستدل بالحديث عن الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام توضأ وطاف وقال خذوا عني مناسككم، هذا استدل به الجمهور، وقال يجب الطهارة بالطواف، وذهب الأحناف وترك الدين لا دلالة على وجوب الطهارة للطواف، وقال إن الطهارة للطواف من الأمور التي يحتاج إليها وما يخدعه الناس ممن حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، قلوبهم مؤلفة ممن لم يسمع كثير من هذه الأحكام وبيانها من المهمات وتأخيرها في هذه الحال مما يحتاج إليه، فلا يكفي مجرد فعل عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المقام أن خذوا عني مناسككم خلاف على الحج. أما مثل هذا الفعل الذي قد يخطأ ولا يراه كثير من الناس فتعليم الحكم وجوب الطهارة في موضع نظر، ولهذا ذهب هو وجوب من العلم أنه لا يشترط الطهارة للطواف لكنه يشرع ويستحب كسائر التفخر لأنواع الأذكار ونحو لقوله عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر، والله أعلم.
قلنا ان ينتبه الوضوء على المدى، ما دام خلعه ما بالحق ينتبه،
يغسل القدمين، يغسل القدمين ولا من الحناوشة. والقول الثالث أنه إن طال البصر أعاد الوضوء ثم، وإن غسل فلم يباشر فبدأ ما تتفق مع مذهب الجمهور، يعني الإنسان توضأ وخلع قدمين وخلع دوربين وغسل قدمين، فالجمهور مذهب حنيفة وجه مالك أنه يغسل قدمين ويكفي ويجزي. وهذا قول يعني قد يقال أنه جيد مخرج، وأن نزع الجواز في هذه الحالة قد لا يؤثر، وذهب شيخ الإسلام وما يتقدم لأنه لا يكون مطلقا، فالوضوء صحيح لكن احتياط من العبادة وضوء به من هذه. نعم
بس العمامة يغني عن
نعم
بس العمامة يغني عن
الأذنين، والله أقرب لأنه لم يأتي أن مسح أذنيه، ولأنه في هذه الحالة نقل المسح من الرأس إلى العمامة والأذنان تابعتان للرأس، ولا يمكن قال أن الأذنين تابعتان للعمامة، هذا بنظر لأن إذا قلنا مسح الأذنين جعلنا الأذنين تابعتان للعمامة والأذنان تابعة الأصل والرأس، ولما خفت الرأس أصلا خفت الرأس خفت في مسح ويمسح مرة واحدة مسح مرة واحدة هكذا وهكذا، ثم خفت به في مسحه على العمامة. فالقول بأن الأذنين تمسحان موضع نظر، وأن مسح العمامة ولم يذكر الأذنين، ولو مسح الأذنين لذكر ونذكر في مثل هذه الحالة، ذكرهما قد يقال أنه مما لا يقبل عنه لا يقبل عنه الراوي.
إذا انتهت مدة المسح الخفين هل يبقى على الطهارة؟
تقدم أن الطهارة تبقى من المذهب، والقول الثاني أن تصح الطهارة صحيحة ما دام أن المسح قبل انتهاء المدة ولو بلحظة فيبقى على الطهارة ولو لم يكن معها صحيحة. نعم نعم تقابل وتصارع.
Thank you.
النبي عليه الصلاة والسلام لا يمشي القرآن والقرآن وقال ونهى أن يشافر القرآن إلى أرض العلم ونهى أن يشافر القرآن عند مسلم مخافة أن تناله أيديه فنهى عن شفر القرآن والقرآن الذي نهى عن شفر فيما هو القرآن المكتوب في ألواح أو في صحف وموضوع فيها ويكون لغلاف فنهى عن شفر فالقرآن الذي نهى النبي عن المسح هو القرآن الذي نهى عن شفرة فيه لا ضعف والقرآن الذي نهى عن شفرة فيه لا ضعف هو القرآن المكتوب فيه ومعلوم أنه يكون فيه بياض ويكون فيه جلد خارج ومعلوم أنه في الغالب لا يكون في كتاب من خارجه فدل على أن الحرمة يكتشفها ما لحق بالقرآن مما أوصف به لكن المنفصل عنه كما يوضع فيه من البيت الذي يوضع فيه هذا لا يكون فيه كما تقدم. نعم نختم بهذا السؤال. هذا نعم أربع صوت تفاسير فيها هذا يوم إن كان في القرآن كتاب في القرآن وفي حاشية حروف فالأغلب القرآن والحكم القرآن لأن هذه الكلمات تابعة مجرد تفسير بيان وهو كتاب وهو قرآن وإن كان الكتاب تفسير وفيه سور يعني كتاب تفسير والآيات موجودة فيه وهو كتاب تفسير فالحكم للأغلب ولا حكم للأغلب ولا وإن استويا غلبنا جانب المصحف جانب لكن إذا كان قرآن عليه القرآن وفي حواشي منه حروف وكلمات ولو كانت يعني كثيرة لكنه قرآن توضع حواشي من بعض المصاحف يوضع في حواشي من تعليم بعض الكلمات وربما تفسير خبيث فالأمر يأخذ حكم القرآن أما كتب التفسير فلا يكون القرآن متابع في هذه الحالة والتابع تابع. نعم لا اللوحات الكبيرة ونحو ذلك مثل ما يوضع يكتب مثلا على شيء يأخذ حكم المصحف يأخذ حكم المصحف فلا يمس مثل اللي يكتب في ورقة فإنه لا يمس إلا الشيء اليسير اللي يكون تابع مثل كتابة النبي عليه الصلاة والسلام لرب العالمين أسلم تسلم ولعليك من الأليسيين قل يا أنت عليك الإله سواء بينه وبينه من نعبد إلا الله وقال العلم من الآية والآيتين في الكتاب ذلك هذه تابعة فلا تؤثر ويجوز مسه مثل ما تقدم أيضا في الآيات التي تقول في كتب التفسير ونبيها والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.